بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد إلا كلب صيد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي الزبير، هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي تابعي، روى عن جابر بن عبد الله كثيرا. قال سألت جابرا عن ثمن السنور بكسر المهملة وتشديد النون هو الهرس في القاموس والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد إلا كلب صيد. قال وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج، وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيد، ثم قال هذا منكر.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث من أصله فيه كلام، وفي صحيح مسلم من رواية معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، ورواية معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر تشبه روايته عن ابن لهيعة، يعني ماذا؟ روايته عن ابن لهيعة عن جابر أو عن أبي الزبير، يعني فيها وهم وخطأ. ولهذا أعله ابن عبد البر كما سيأتي، وجمع من أهل العلم، وله طرق أخرى يثبت بها الحديث الجملة في النهي عن ثمن السنور، نهي تنزيه. وأما كلب صيد أو سائر الكلاب ليس فيها ما يدل على جواز شرائها، وهذه الزيادة متفق على أنها منكرة. نقل النووي الاتفاق على أنها منكرة لا تثبت إلا كلب صيد، فليس من الكلاب ما يجوز بيعه ولا شراءه، لا كلب صيد ولا غيره، وإنما يجوز اقتناء كلب الصيد الماشية بغير شراء كما تذكرنا. هذا كلام حول هذه المسألة التي سيتكلم عليها الصنعاني شيئا ما، لكن هنا أوسع حول الحديث من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام
ابن الملقن، نعم،
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير المجلد الخامس 527، قال الحديث السادس بعد 30 أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر أو الهرة. قال هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي عن ذلك، ورواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه من حديث جابر أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه، ولم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، ورد عليهما النووي فقال هذا غلط منهما، فالحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. قال وقول ابن عبد البر إنه لم يروه.
ابن رجب يعتبره من أنكر عليه، ذكروا في علل مر بنا مما مر بنا في شرحه على الترمذي أنه يعتبره مما أنكر على معقل بن عبيد الله الجزري، وأن رواية الجزري عن أبي الزبير تشبه روايته عن ابن لهيعة، فكأنه أخذه عن ابن لهيعة. نعم.
قال هذا غلط منهما في الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. قال وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد غلط أيضا، فقد رواه مسلم في صحيح من رواية معقل عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة. قلت ورواه الترمذي والحاكم من حديث الأعمج عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا كما سلف.
وأبو داود أيضا لماذا جنح عنه؟ فيه داود من هذا الطريق.
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال وتابعه أبو الزبير عن جابر وكذا. قال البيهقي في سننه إنه حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي
الزبير. والحسن والحسن يعني أبو الزبير نفسه حسن الحديث. طلحة بن نافع أبا حسن الحديث على أن طريق إن لم تسلم فعساه يصير حسنا، حسن على شرط مسلم.
قال فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان. قال ولعل مسلما إنما لم يفرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر فذكره. ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره. قال الأعمش كان يشك، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان لذلك ضعيفة. قال البيهقي وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه. قال ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه. قال البيهقي وليس على هذين القولين دلالة بينة. قلت أجاب بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمله على نهي التنزيه، والمراد أن يبقى على العادة يتسامح الناس به ويتعاورونه
يعير بعضهم بعض
العادة.
طيب هذا كلام النووي حول الهر مختصر، هو كلام مختصر من هنا.
قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث وأما النهي عن ثمن السنار فهو محمول على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتج بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه، فهذا هو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف وليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقال ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد سلمة غلط منه أيضا، لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم.
الحديث له طرق يحسن بها بمجموع طرقه كما سمعت، ما عاد زيادة إلا كلب صيد فمنكره باتفاق، ضعفها باتفاق. طيب أصل.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله قال المصنف في التلخيص إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات انتهى. ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم، إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير
المناوي
في شرح الجامع الصغير متعقبا لقول المصنف إن رجاله ثقات أنه قال ابن الجوزي فيه الحسين بن أبي حفصة، قال يحيى بن معين ليس بشيء وضعفه أحمد، وقال ابن حبان هذا الخبر في هذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم ثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص.
يعني كلام ابن حبان ينصب على الزيادة في الكلب، زيادة في الكلب إلا كلب صيد باطل لا أصل له، كلام طيب.
قال نعم ثابت.
إيش يعني لا أصل له؟ الحديث عندنا في النسائي. إيش يعني لا أصل له عند ابن حبان؟ ليس له سند يثبت ولا سند عند النسائي.
قال نعم أثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. قيل قيراط من عمل الليل فقيراط من عمل النهار، وقيل من الفرض والنبل. هذا والنهي عن زمن الكلب متفق عليه. من حديث أبي مسعود المنفرد مسلم برواية النهي عن ثمن السنور، وأصل النهي التحريم، والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، واختلفوا في السنور، وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاووس ومجاهد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه.
ينبغي أن يكون إجماعا على النهي عن بيع الكلب، وأن هذه الزيادة ما دامت لم تثبت وهي لا أصل لها لا تخرم الإجماع. ينبغي أن يكون إجماعا، نعم، لكن لما حصلت هذه الزيادة صار إليها بعض الناس فصار قولا مخالفا للصواب، وقول الجمهور هو الصواب.
وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إن كان له نفع، وحمل النهي على التنزيه، وهو خلاف ظاهر الحديث، والقول بأنه حديث ضعيف مردود لإخراج مسلم له وغيره، والقول بأنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة مردود لأنه أخرجه مسلم عن معقل بن عبد الله بن عبيد الله،
معقل بن عبيد الله الجزري،
عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا.
انتهى. ما ذكره النووي عن بيعه كلام طيب، وما ذكره أيضا أنه كره التنزيه، وأنه إن احتاج إليه فبيع يجوز بيعه، والحديث ثابت من مجموع طرقه، وأنه فيه لكراهة التنزيه ما عدا هذه الزيادة.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترط لهم الولاء. قال الصنعاني رحمه،
يعني كأنه تنكيلا بهم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الولاء لهم على شرطهم هذا الباطل تنكيلا بهم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة بفتح الباء الموحدة ورأين بينهما مثنات تحتية مولات لعائشة، فقالت كاتبت من المكاتبة وهي العقد بين السيد وعبده، أهلي هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي، على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، بصيغة الأمر المؤنث من الإعانة. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم. قال الشافعي والمزني يعني اشترط عليهم، فاللام بمعنى على الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه، وحكمه أعم من ثبوته بالقرآن أو السنة، فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترط لهم الولاء. قال رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الكتابة، وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته، وهي مشتقة من الكتب، وهو الفرض والكتب، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وهي مندوبة. فقال عطاء وداود: واجبة إذا طلبها العبد بقدر قيمته لظاهر الأمر فكاتبوهم، وهو الأصل في الأمر.
إن علمتم فيهم خيرا، نعم سيأتي، يعني إن علم فيهم خيرا فليكاتبوا.
قال: قلت: إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله إن علمتم فيهم خيرا. نعم، بعد علم الخير فيهم تجب الكتابة. وفي تفسير الخير أربعة أقوال: الأول للسلف وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. الثاني ابن عباس قال: خير المال. الثالث عنه: أمانة ووفاء. الرابع عنه: إن علمت أن مكاتبك يقضيك.
كلها لا مانع من هذه المعاني، كلها يحمل عليها الكل.
قال: وقولها في كل عام أوقي في تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جواز التنجيم لا على تحتمه وشقيته.
إيه، يعني في كل عام أوقية تنجم لهم بحيث أنها تجعلها قصة أقساطا ودفع، فإذا اشترط أنه يعني ماذا عليها أن يدفعها دفعة واحدة فله ذلك، ما هو واجب. وإنما التنجيم فيه تيسير على المكاتب، بل على المكاتب على المملوك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من التيسير عنه. يعني نجوما ليس معنى من التنجيم الطلاسم هذا أو نحو ذلك من السحر، ولكن المقصود أنها إذا كاتبه على 10,000 يقول 1,000 في شهر كذا، فهذا يسمى النجم الأول، و1,000 في شهر كذا النجم الثاني، و1,000 في شهر، يعني 10 نجوم جعلها مثلا عليه 4 نجوم، 4 دفعات، نحن نقول الدفعات أقساط.
قال: كما ذهب إليه الشافعي والهادي وغيرهما، وقالوا: التنجيم في الكتابة شرط، فأقلها نجمان. واستدلوا بروايات عن السلف لا تنهض دليلا. وذهب الجمهور وأحمد ومالك إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله: فكاتبوهم. ولم يفصل وهو ظاهر. والقول بأنه قيد إطلاقها الآثار عن السلف غير صحيح، إذ ليس بإجماع، وتقييد الآيات بآراء العلماء باطل. ودل قوله صلى الله عليه وسلم خذيها على جواز بيع المكاتب عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة، وللعلماء في جواز بيع المكاتب 3 أقوال. قال: الأول جوازه، وهو مذهب أحمد ومالك، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب رق ما بقي عليه درهم. أخرجه أبو داود بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثاني أنه يجوز بيعه برضاه إلا إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث بريرة. والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه مطلقا، وهو لأبي حنيفة وجماعة قالوا: لأنه قد خرج عن ملك السيد. وتأول الحديث والقول الأول أظهر، لأن التقييد الواقع في قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط، وإنما كان الواقع كذلك، فمن أين أنه شرط. وأما القول بأن بيعه يوجب سقوط حق الله تعالى، فجوابه أن حق الله تعالى ما قد ثبت، فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء، والفرض أنه عجز المكاتب عنه.
ما هي معناه؟ أنه إن عجز المكاتب عن ما قد كتب عليه يجوز لسيده أن يبيعه، لكن هل إذا دفع شيئا من المال يعيده له، أم أنه نعم لا يجوز أن يظلمه ويبيعه؟
هو ماله لسيده،
أنت مالك في مال لسيدي، لكن إذا كان قد اتفق معه على الكتابة فصار في اكتسابه ذلك، يعني وإن كان في على عقد حر، فالأولى بعد ما يريبك يعيده له ويرده في الرد. ويبيعه.
أقول أنه إذا كان بقي عليها أثر ابن عمر بقي قسط يعني ترك الأب.
ترك الأب؟
ترك العبد الذي كتب بقي عليه قسط قليل.
يتركه لله.
قال وقوله واشترط لهم الولاء وإن جعلت وإن جعلت اللام بمعنى على من باب وإن جعلت وإن جعلت اللام بمعنى على من باب قوله وإن وإن أسأتم فلها ويخرون للأذكان
أي عليها ويخرون للأذكان أي على الأذكان. هذا على كل من يقول بتضمن لها يعني نيابة الحروف بعضها عن بعض
كما قاله الشافعي فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه كان صلى الله
هذا هو الأقرب هذا نعم
لأنه كان صلى الله عليه وسلم قد بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشر لا يحل فلما ظهر منهم المخالفة قال لعائشة ذلك ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالفة للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط لأن وجوده كعدمه
يكون صبروا أو لا تصبروا
سيرا لا يعني داخل للتهديد الزجر والتهديد وهذا للتنكيل
مثل حق الصيام
قال وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بأنه كيف وقع الإذن منه صلى الله عليه وسلم لعائشة بالشرط لهم فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع
ليس هكذا وإنما هو للتنكيل
من حيث إنه يعتقد عند البيع أنه بقي لهم بعض المنافع وانكشف الأمر على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال وفي قوله إنما الولاء لمن أعتق دليل على حصر الولاء في من أعتق لا يتعداه إلى غيره
ثم إن خبره شاع لما اشتريت إليهم بلغ هذا الخبر إليهم فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مريدا لهذا الفعل وعلموا أنه يريد ينكل بهم فهذا هو أيضا في الحديث من الفوائد غير ما ذكر فضيلة بريرة وفيها عدة سنن عن طريقها جاءت منها هذه ومنها قصة البرمة يعني هو لها لنا صدقة ولا هذه وقصة زواجها بمغيث وأن المرأة إذا الأمة إذا حررت تحت مملوك صارت شأنها بيدها هذه ثلاث سنن ثابتة عن بريرة وقوله فأبوا عليها فجاءت عندهم ورسول الله قالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء الولاء سيأتي أنه لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهاب ولا يجوز أن يشترط لغير المعتق وهذا دليل أن الولاء يكون لصاحبه وله مزيد بيان في الحديث المذكور خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة رضي الله عنها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد هذا أمر جلل يعني فيه اعتداء البيوع وفيه كذلك شروط محرمة من أجل ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويحذر عن هذه الأمور المخالفة وأن الخطبة تكون فيما يحتاجه الناس من أمورهم التي يعني تعنيهم وتعني شؤونهم وليست موحدة في سائر المساجد ولسائر الأوقات فيه الحمد والثناء قبل الخطبة وفيه كلمة أما بعد وفيه أنه لا يسمى صاحب الخطأ ما لم يكن في تسميته من لتسميته لزوم ما بال أقواما ما بال رجال وهكذا وأن الشروط الباطلة حتى وإن التزمت فهي لا ليست موثقة ومع ذلك ينصح من اشترط عليه بشرط باطل أن لا يلتزمه من أول يوم حتى لا يحصل الشجار والخلاف لأن أمره ليس كأمر ولي الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي الأمر لو نكل بهم لحصل لهم التنكيل أما من اشترط من غيره ما يحصل بهم التنكيل بل يحصل الشجار والفتن فالواجب تجنب التزام الشروط الباطلة وأنه إن عقدت الشرط الباطل إن عقد لا يقضي به ولي الأمر يقول حتى وإن التزمه فهو مخالف للدليل قضاء الله أحق شرط الله أوثق السجع ما لم يكن هناك تكلف يجوز لهذه الألفاظ، إنما الولاء لمن اعتب. انتهى. اللهم جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال